إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا هذا الدين وهذا الإسلام. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الدين وتمت النعمة بهذا الإسلام العظيم الذي لا يغادر ذرة من خير إلا دلنا عليه، ولا ذرة من شر إلا حذرنا منه. وجاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه قال له رجل من اليهود: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإننا لفي حاجة ماسة أحبتي في الله إلى أن نتكلم في هذه الأيام التي نعيش فيها وفي هذا الزمان الذي غزي الإسلام على يد بعض أبنائه، وصار التشكيك في الدين نفسه. لم يعد حوار الناس اليوم في اللحية هي واجبة أو مسنونة، ولم يعد حوار الناس اليوم في تقصير الثياب أهو من السنة أم هو واجب، لم يعد حوار الناس اليوم هذا الأمر، وإنما للأسف الشديد تدنى الكيد للإسلامي حتى صار الحوار اليوم في الإسلام نفسه. هل الإسلام دين الله عز وجل الذي ينبغي ويجب علينا أن نعتقده وندين به، أم أنه من شاء أن يكون نصرانيا فليفعل، ومن شاء أن يكون يهوديا فليفعل، ومن شاء أن يكون مسلما فليفعل؟ حتى قال قائلهم: أتمنى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والكنيسة والدير تحت سقف واحد. وبعضهم قال بحرية الأديان، وأن الإنسان لا غضاضة أبدا أن يعتنق أي دين من الأديان، فكلها أديان جاءت بها الرسل والأنبياء. وللأسف الشديد كثرة كثيرة من شبابنا ومن مجتمعنا لا يعلم كثيرا من أحكام الشريعة وثوابتها وأصول هذا الدين، فصار هذا الكلام يدخل عليهم ويخل عليهم. ولو لم تتعلم مني في هذه المحاضرة إلا هذه الكلمة لكفى، ألا وهي: الإسلام دين يجب اعتناقه، والمسلم من اعتنق هذا الدين، هذا الإسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، فكلهم أنبياء وكلهم مرسلون، ومن كفر بواحد منهم كان كافرا بالله رب العالمين. أما الدين الذي ينبغي أن ندين الله به ولا يقبل الله عز وجل غيره هو الإسلام. فمن لم يعتنق الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله عز وجل كافرا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وجاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن الأدلة واضحة وبينة جدا ولا إشكال فيها أن الإسلام هو الدين الذي ينبغي أن يعتنقه الناس. وقد كان هذا مسلمة ولم يكن الناس في حاجة إلى التأكيد على هذه المسلمة، لأننا لا نظن أن أحدا يخالف في ذلك أو يعارض في ذلك، حتى نشأت أجيال شككوا في الإسلام وشككوا في الإسلام وربوا على التشكيك في الإسلام، فصارت هذه الأشياء ربما عرضت على وجهات فضائيات فشك الناس في دين الله عز وجل، إلى من رحم الله سبحانه وتعالى وأصبح كل من على وجه الأرض من مجوسي من يهودي من كذا من كذا كله طالما أنه يدين بدين فإنه يكون مسلما. وهذه مسلمة لا يبارك الله فينا إلا بنؤكد عليها وإلا بندعو أمتنا إليه. أحبتي في الله، وفي هذا البناء اليوم وفي هذا العرس اليوم، عرس ابننا الابن محمد صبري على عروسه ابنتنا أسماء محمد في يوم الجمعة الموافق 19 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400، وفي هذا المسجد المبارك في قرية القوم الأحمر بين المغرب والعشاء بهذه المناسبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير، نعيش مع موضوع عظيم يتعلق بالإسلام، ألا وهو محاسن الإسلام وسماحة الإسلام. محاسن الإسلام، ألف باء الإسلام، ألف باء الإسلام. لماذا الإسلام؟ محاسن الإسلام عظيمة، محاسن الإسلام تترى، ينبغي أن نتعرف عليها وأن تعرف دينك هذا حتى تعتز به. الواحد منا إخواني يعتز بأسرته، يعتز ببلده، يعتز بقبيلته، وقل اليوم من يعتز بهذا الدين وبهذا الإسلام ويعتز بالانتساب عليه. فبدل من تقول أنا من الكوم الأحمر، أنا من الدقهلية، أنا من عائلة فلان، أنا مصري، ارفع رأسك أنت مصري، نقول أنا أعتز أولا بالإسلام، أنا مسلم أعتز بهذا الدين، فإننا جميعا ننتسب إلى الإسلام، فكلنا لآدم وآدم من تراب، ولا فرق بين مصري فعلى العين وعلى الرأس، ولا سعودي فعلى العين وعلى الرأس، ولا نيجيري فعلى العين وعلى الرأس، ولا شامي فعلى العين وعلى الرأس، ليس هناك فوارق، وقد جمعنا الدين. ليس بيننا فوارق وكتابنا واحد وهو القرآن، ليس بيننا فوارق وسنتنا واحدة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود، ليس هناك إلا التقوى سبحانه وتعالى لله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكريم قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف عليه السلام يوسف ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم. ولقد أعجبتني كلمة ذكرها حكيم بن حزام رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحكيم هذا عاش 120 سنة، عاش 60 سنة في الإسلام وعاش 60 سنة في الجاهلية، يعني أسلم وله 60 سنة، فعاش في الإسلام بعدما أسلم 60 سنة، ولقد كان من سادات القوم في الجاهلية. فلما أسلم وجاء من يتكلم عن كذا وكذا ومفاخر العرب، فقال كلمة عظيمة جدا رائعة جدا، فقال: ذهبت المكارم كلها إلا التقوى، لا قيمة لأي شيء يفتخر به الإنسان إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. فذهبت المكارم كلها ولم يعد شيء يفتخر به الإنسان إلا تقوى الله عز وجل. لماذا الإسلام؟ الإسلام كله محاسن، يكفيك أنه دين الله عز وجل، ويكفيك أن الذي شرع هو ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم من خلق، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبلغه أصدق البشر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن في ديننا سوى أن الله هو الذي أنزله وسوى أن النبي هو الذي بلغه، فماذا تريد أكثر من ذلك حسنة ومحاسن؟ دين لم يجتمع عليه البشر ووضعوا قوانين وإيه ودساتير، إذا أردنا قانونا اجتمعنا وجعلنا قوانين ودساتير، لا، ليس هذا الدين من وضع بشر، إنما الذي أنزله من؟ رب البشر، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا دين الله عز وجل الذي شرع: أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أنفسكم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى غير ذلك من هذا الإسلام الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في 114 سورة ذكرها الله عز وجل في كتابه، كلها تتضمن من أنواع الهداية ما الله سبحانه وتعالى به عليه. يبقى إذن أول محاسن هذا الإسلام ما هو؟ العروس. نبدأ بالسؤال الأول، أول محاسن هذا الإسلام. أنا طبعا عارف أن العروس مش معانا، طبعا مخه برة وعقله برة، بس ما تخافش العيشة وربنا يعينك إن شاء الله. المهم خليك معاه في محاسن الإسلام، خلاص. ومن محاسن الإسلام زواجك إن شاء الله. أول شيء عندنا أنه دين نسبته إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي أنزله، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي بلغه. يبقى أول شيء من محاسن الإسلام ما هي؟ ها؟ نسبة هذا الدين، نسبة هذا الدين لمين؟ إلى الله عز وجل، هو الذي أنزله في كتابه، ومن الذي بلغه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أشرف نسبة، أشرف نسبة. فنبينا أفضل نبي هو الذي بلغه، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزله. أيها الأحبة، من محاسن الإسلام حسن الاعتقاد، فعقيدتنا عقيدة سليمة صحيحة، عقيدة تحيي القلب، عقيدة ترقى بالإنسان، عقيدة تربط المخلوق بالخالق، وتربط العبد بالمعبود، فتجعل توكله على الله. يا لها من عزة، يا لها من عزة، تجعل تعلق بالله، توكله على الله سبحانه وتعالى، تجعل أمره كله موكولا إلى الخالق سبحانه وتعالى، فلا يتعلق بملك مقرب، ولا بنبي مرسل، ولا بولي صالح. فإن وقع في ضر وفي هم وفي غم وفي كرب، ماذا يقول؟ يقول يا بدوي، ولا يقول يا الله، يا الله. يقول يا حسين، ولا يقول يا الله، يقول يا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال أدعو بدويا ولا حسينا ولا دسوقيا ولا كذا وكذا، وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى. وأظن هذا ما في اعتراض، صح؟ في أحد يعترض؟ اللي بيعترض على أننا ندعو الله عز وجل يرفع إيده، لكن كلنا نعترض أن ندعو ميتا لا يسمع ولا يبصر ولا يعي شيئا. قال سبحانه وتعالى عنهم: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يبقى عندنا إخواني، عندنا عقيدتنا عقيدة إيه؟ عقيدة سليمة، عقيدة تتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. يبقى إذا سألت فاسأل الله، وهذا
رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يرضف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وصغير. كم سنك يا حبيبي؟ أنت كم سنك؟ كم سنة عندك؟ 8 سنوات؟ أنت في سنة إيه؟ داخل تاني. اسمك إيه؟ علي. علي ما شاء الله، أعلى الله قدرك. طيب علي مثل علي هذا، طبعا علي دلوقتي أهم حاجة، أعلى أحلام علي يجيب له بتاع ده كيس شيبسي ياخد له يجيب له بشر. لكن تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أرضف مثل علي، أرضف عبد الله بن عباس خلف ظهره على ناقته، ثم قال يا غلام إن أعلمك كلمات. شوف يا اخوان احنا ممكن نقول ايه، يعني علي لو قلنا له مثلا صلي ولا كذا ممكن ما يعرفش الصلاه دلوقتي، ممكن ما يعرفش كذا كذا، وقد الواحد يبتعد عن تعليم ابنائنا الصغار بدعوى انهم صغار. لا غلط غلط، لابد ان نغرس في الصغار منذ نعومه اظفارهم الاسلام والسنه والعقيده الصحيحه. لا ينبغي ان نقول مثلما كان يا ربنا اباؤنا من الصغر، كان الواحد زمان، بس ما عادش دلوقتي طبعا اظن، كان الواحد زمان لما يتخلع له سنه يروح ياخد السنة ويجري عليه على أمه، تمام؟ ثم أمه تاخد السنة وتقول إيه يا شمس، أنت أكيد عارف، كمل أكمل أكمل النص أكمل النص، يا شمس يا شموسة خد إيه، بلاش نكمل. طب ويا الشمس تاخد إزاي يا أخوان؟ الشمس تاخد السنة وتعطي السنة، من الذي يأتي بالسن؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن تعلمنا واحنا بقى في المقاومة، وانت في المقاومة في الدودة بقى وانت صغير، كانت بتقول ايه لما الجو يشتد او حر، كانت بتقول ايه؟ ها طريها يا ايه، كان يقولك طريها يا ابو ماضي. ابو ماضي عندكم بيت تقريبا قريب من هنا ولا ايه؟ طريها يا ابو ماضي، هذا من الاموات، طريها يا ابو ماضي طريها. طب ابو ماضي هيجيب من ايه؟ ابو ماضي ده ميت، ابو ماضي لو انت خدت قبره كله ورميته في البحر لن يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئا. لكن كنا ونحن صغار نتربى على مثل هذه الايه الاشياء، ولم يكن احد يفكر. حتى الى الان تجد زجاجات الزيت مكتوب عليها عباد الشمس، صح؟ عباد الشمس، واحنا صغيرين بنتعلم في كتاب العلوم لماذا يسمى عباد الشمس بعباد الشمس؟ ها ليه يا اخواني؟ لانه يدور مع ايه الشمس طلوعا وغروبا، صح؟ فعباد الشمس غلط، ما نسميه بقى دوار الشمس، يدور مع الشمس. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. ولو صرنا بقى على هذه الاعتقاد الفاسد اللي احنا تربينا عليه من الصغر، الواحدة يبقى عندها بطة في البيت يا فلان، كل واحد طبعا عنده شيخ في بلده مكفيه، كل واحد فيه اللي مكفيه وعنده اللي مكفيه، صح؟ انتوا عندكم هنا قبر؟ في قبر عندكم؟ الحمد لله. عندكم شيخ ولا حاجة؟ الحمد لله، أبطال، جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا. طيب فالمرأة اللي عندها كذا شلها يا شيخ فلان، لو طلع البطل ايه بطلك، مش عارف اللي عنده بهايم اعزكم الله شلها يا فلان يبقى كذا لبن لك، كل حاجة شلها يا فلان، وكأن هؤلاء هم الذين يرزقون وهم الذين يشفون وهم الذين يسددون الديون وهم الذين يزوجون المرأة. البنت لو واحد عنده بنت لم تتزوج بعد وقد طال عمرها، تذهب الى البدوي، تذهب الى الحسين، تذهب الى كذا. بإذا والله يا اخواني بعض الخطباء مرة، هذا خطيب كان مفوها، كان الناس يبكون في خطبته، فصيح هذا الخطيب مرة جلست معه وما كنت اعرف انه على هذا الاعتقاد، بيقول لي انا في مرة من المرات انا كنت متعين في بلد فلانية، وبعدين رحت بقى جبت وصايت عشان اتنقل، مفيش حاجة مفيش فايدة ابدا. فالمهم رحت على الحسين وتعلقت بالايه بالحديد، وقلت له يا حسين انا جاي لك وانا قصدك وانا كذا وانا كذا. بيقول يا شيخ هشام هو اسبوع واحد وانتقل اسمي من كذا الى كذا، يعني الحسين قام او ارسل احدا يتبعه وكذا. طب الحسين رضي الله عنه لماذا لم يمنع عن نفسه القتل؟ الحسين طالما بيوظف وبيتجوز وبيعمل كل حاجة، طب الحسين لماذا لا يمنع عن نفسه القتل؟ ألا تعلمون أن الحسين مات مقتولا؟ أظن كلكم تعرفوا كده أن الحسين رضي الله عنه مات مقتولا. فعلام لم يمنع الحسين عن نفسه القتل، بل لجأ الحسين يقول لقتلته عبد الله بن زياد، يقول له اتركني حتى آتي يزيد بن معاوية، أبى. طيب حتى أذهب إلى الثغور، أبى. طب حتى أرجع إلى المدينة أبى إلا أن يقتله، هذا الفاجر أبى إلا أن يقتله. فلماذا ما قال الحسين ونادى يا جدي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نادى أبا علي بن أبي طالب، أو نادى أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: فاطمة بضعة مني، بضعة مني، جزء مني. ومع ذلك فاطمة رضي الله عنها لم يسألها الحسين، علي رضي الله عنه لم يسأله الحسين، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأله الحسين، بل إن النبي نفسه جمع أقرباءه وخواصه ومنهم فاطمة رضي الله عنها، وقال: يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي، سليني من مالي ما شئتي، ولكن اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. فرابط النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بربها، لم يربط النبي فاطمة به، به، وقال: إذا وقعت في مكروب أو كذا فقول يا أبي. أظن فاطمة لو جاز لأحد أن يسأل أحدا من الأموات لجاز لفاطمة أن تسأل رسول الله، لو لم يسأل إلا ميت واحد لو جاز هذا لكان الرسول، ولو لم يسأل أحد من هذه الأمة ميتا لكانت فاطمة رضي الله عنها، ولكن النبي حرم عليها ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال: أما مالي فسليني من مالي ما شئتي، ولكن اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره وقال: يا غلام، يا غلام مثل علي كده، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رواه الترمذي رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة من الصغر على ماذا يا أخواني؟ على التوحيد الخالص الصافي. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه أيضا خلف ظهره يوما فقال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد حق خالقنا، حق رازقنا، حق المحيي، حق المميت علينا، حق الله على العباد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا نحن عبدنا الله ولا نشرك به شيئا، فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وطبعا الله عز وجل له علينا سبحانه وتعالى حقوق بموجب كونه الخالق الرازق المحيي المميت، أما نحن فلسنا الذين نوجب على الله عز وجل حقوقا، ولكن الله تفضل علينا سبحانه وتعالى، تفضل علينا فأوجب على نفسه بمحض فضله وكرمه وجوده، أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن من عبده ولم يشرك به شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم هذا الحديث العظيم. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يملأها خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، مغفرة. فالله عز وجل يغفر، والله يتوب، لكن يتوب على الموحد ويغفر للموحد. إذا من محاسن إسلامنا يا إخواني ما هو؟ من محاسن هذا الدين حسن المعتقد، فلابد أن يكون معتقدك صحيحا. من محاسن هذا الدين أيضا أنه جاءت أحكامه سهلة ميسرة، فشرع الله عز وجل لنا شرعا عظيما قائما على السهل واليسر، السهولة واليسر. ولهذا قال النبي كما في حديث أبو هريرة: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. فسماحة الإسلام ويسر الإسلام نجدها في كل أحكام الإسلام، ولكن للأسف الشديد نحن بين جفاء البعض للإسلام فصار أو غلو البعض في الإسلام فصار يتشدد تشددا عظيما، وبين التميع والإباحية والتحلل من الدين إلى من رحم الله عز وجل. نحن بين طائفتين، إما طائفة تأخذ الإسلام وتأخذ الإسلام بتشدد زائد خرج عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما طائفة تتميع وتترك الإسلام وتترك أحكامه فلا تطبقه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من التشدد، وهذا موجود في سنته كثيرا. فعند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما: التقط لي حصن، يوما كان يريد رمي الجمار، فقال: ألقط لي حصن. فالتقط ابن عباس رضي الله عنه حصيات، تعرفون طبعا الجمرات بترمى بحصيات، الحصى اللي بيرمى بها الجمرة تكون كحبة الحمص أو قريبة من حبة الفول، هي هذا القدر الذي نرمي به. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحصيات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا، أرموا بمثل هذه الحصيات ولا تزيدوا عليها، فرموا وإياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. احذروا الغلو، احذروا الزيادة. لا يأتي واحد بقى بإيه؟ لا يأتي واحد بلبن الطوب ويقولك أنا هضرب الجمرة هذه وأعمل وأسوي، واخد بالك؟ لا لا، إنما تتبع السنة، لأن بعض الناس يفكر وبيرمي الشيطان، فطبعا مش عايز يرمي الشيطان، ده عاوز يفلق دماغه، يظن أن هذا هو الشيطان الذي يرميه. ولهذا كان زمان يا إخواني الحفرة اللي فيكم حاجة قبل كده وشاف، كان الحفرة حوالي متر مثلا في متر كده، وكان بيبقى فيها عمود بحيث يعني يشار يعرف مكانها فتكون مقصدا للناس حال الرمي. فبعض الناس كان يظن العمود ده هو الشيطان، فبعضهم كان يطلع فوق ويمسك العمود يحضنه ويلعب بقى شبشب وينزل فوق دماغ العمود، ينزل فوق دماغ العمود، يفكر ان هذا هو الشيطان يضربه. وطبعا مثل هذا يضحك منه الشيطان، لانه ليس الشيطان، انما اخرجه الشيطان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. او دلوقتي بقى هيعملوا يكبروا الشيطان دلوقتي، بقت الجمرة دلوقتي حوالي 20 متر كده عرض، في ارتفاع يجي 15 متر. خلاص انت بترمي تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. ما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نحن عبيد نمتثل فقط، وإلى هذه الأمور لا الشيطان عمود ولا كذا، إنما تعبد الله برمي هذه الحصيات داخل الحفرة. فكان البعض بقى يجيب لك مثلا حجر كبير، أو واحد يجيب لك إزازة مية فاضية كده أو كذا، أو واحد يجيب لك حذاء ونعل ويرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم فوجد رجلا قائما في الشمس، قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 4 أشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لماذا هذا يعذب نفسه؟ الله عز وجل غني عن عذاب عباده، لماذا تعذب نفسك؟ تنذر أنك أنت لا تكلم أحدا، تقوم في الشمس، لا تستظل، لماذا هذا؟ هذا من الغلو. فالإسلام يحارب الغلو، سواء الغلو في العقائد زي ما يقول مدد يا بدو كذا، غلو الصوفية، ولا غلو الروافض الذين أنكروا القرآن وسبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم الشيعة يا جماعة الآن، اللي هم الشيعة اللي في إيران واللي في لبنان واللي في سوريا، ولا هؤلاء الشيعة الذين أحدثوا عقائد قامت على الغلو، سبوا الصحابة، كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا أبا بكر وكفروا عمر. تعرفوا يا أخواني ترتيب النار عند الشيعة الشيعة دول اللي هم بيقولوا إحنا مسلمين، ترتيب النار عندهم أسفل واحد في النار، الذي في الدرك الأسفل في النار عمر رضي الله عنه، ثم فوقه أبو بكر، ثم فوقهما الشيطان. هذه عقيدة الشيعة للأسف الشديد. الشيعة يقولون هذا القرآن الذي نقرأه ليس هو القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد أن من محاسن هذه الشريعة العظيمة سهولة الإسلام ويسره في أحكامه وفي تعاليمه. من ذلك مثلا تعالى في الطهارة، فالطهارة عندنا قائمة على اليسر وعلى السهولة، فأنت من حدث أصغر تتوضأ من حدث أكبر تغتسل وضوءا معينا في أعضاء مخصوصة. إذا لم تجد الماء شرع لك الإسلام التيمم. كيف تتيمم؟ تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح الوجه والكفين فقط وتصلي. شوف السهولة. إذا لم تجد الماء فالتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا إيه طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. يبقى إذا ما وجدتش المية عليك تتيمم. إيه هو التيمم؟ إيه التيمم؟ تجيب مقطورة شرب، لا، تضرب على الأرض ضربة واحدة ثم تمسح الوجه ليه واليدين. طب التيمم هذا يكون من حدث الأصغر فقط ولا لو واحد جنب ولم يجد ماء فإنه يتيمم؟ لا، حتى لو أنت جنب ولم تجد ماء فإنك تتيمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولم يجد الماء 10 سنين. حتى لو لم يجد الماء أعد 10 سنين لم يجد الماء فإنه يتيمم. طب إن وجدت الماء ولكنك مريض لا تستطيع أن تستعمله، وتعرفين بعض الناس مرضى ممكن ما يقدرش يتحرك يروح الوضوء أو كذا، بعض الناس عنده جروح، بعض الناس عنده كذا، طب ماذا يصنع؟ يتيمم أيضا. فإذا لم يجد الماء أو وجد الماء وعجز عن استعماله، أو حتى البرد الشديد إذا لم يستطع أن يسخن الماء فإنه يتيمم أيضا. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خرج مع المسلمين يوما في غزاة وكانت الليلة باردة وحضرت صلاة الصبح وهو جنب فتيمم وصلى، فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كانت الليلة باردة وخشيت على نفسي وقرأت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. يبقى هذا من يسر الإيه؟ من يسر الإسلام، فإنه نقلك من الوضوء من الاغتسال إلى التيمم إذا لم تجد ذلك. من يسر الإسلام أنك إذا كنت مسافرا فالصلاة تقصر، بدلا من 4 ركعات تصلي كام؟ 2 ركعات، اسمها قصر الصلاة. لو أنت مسافر 80 كيلو فيما أزيد فإنك تقصر الصلاة، تصلي الظهر 2 ركعات، بل وتجمع أيضا إذا شئت تصلي الظهر مع العصر، لكن لا يكون هذا في بلدك. يعني أنت مثلا ستسافر إلى القاهرة لا تقصر صلاتك ولا تجمع بينها في بلدك، لكن إن خرجت مثلا إلى المنصورة وأنت في سفر فصليت هناك الظهر صلي 2 ركعات، أو تجمع بين الظهر والعصر أيضا 2 ركعات، طبعا القصر للرباعية فقط. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلا جناح عليك في قصر الصلاة. وهذا من يسر الإسلام أيضا وسهولة الإسلام. كذلك أيضا من سهولة الإسلام ويسر الإسلام في الصوم ما قاله الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رجل لا يستطيع الصيام يعمل إيه؟ يفطر. إذا كان لا يقدر على الصيام لمرض أو كذا فإنه يفطر، ثم بعد ذلك يصوم متى ما قدر على ذلك. امرأة حامل أو مرضع فإنها تفطر أيضا ثم تقضي فتاة من أيام بعد ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا من يسر الإسلام. الإسلام ما أمرك بالصيام حتى ولو هلكت. ولهذا من لم يقبل رخصة الإسلام ولم يتسع صدره لها فلا وسع الله له صدره. بعض الناس يقول لك: لا، أنا ما أموت وأنا صايم مش مشكلة. إيه يعني يا أخي؟ حتى لو أعرض نفسي للهلكة ولو مت فأنا صائم؟ لا، هذا غلط. فالإسلام ضد ليه يا أخواني؟ الإسلام ضد الغلو. ولكن هذه رخصة ترخص الله عز وجل بها عليكم، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فنفى الإسلام هذا، ونفى الإسلام التشدد. كذلك أيضا المرأة إذا حاضت في نهار رمضان فإنه يبطل صومها، وبالتالي عليها عدة أيضا من أيام أخر. كذلك في الزكاة، الزكاة ليست واجبة على كل أحد. عندك 10 جنيهات تجب عليك الزكاة فيها؟ لا، وإنما الزكاة تجب في أموال مخصوصة إذا بلغت أنصبة مخصوصة. فمثلا أنا عندي أموال تجب علي الزكاة فيها متى؟ أنا رجل موظف وعندي راتب بأخذ 10,000 جنيه، لكن لا يأتي الشهر الذي بعده إلا وقد أنفقت 10,000، فهل يجب علي الزكاة؟ لا، لا يجب عليك الزكاة. إنما يجب عليك الزكاة إذا بلغ عندك مال النصاب، عندك مال يبلغ النصاب، ايه النصاب بتاع المال هذا الذي ينبغي ان يبلغ اليه؟ ما تشتري به 85 جراما من الذهب. اضرب 85 جرام في كام اليوم؟ ها الجرام بكام؟ الجرام بكام اليوم؟ 255. ما اضرب هذا العدد، اضربه في كام؟ اضربه في 85 جرام مثلا، او 97، احنا بنحسبها بال 21، عيار 21 ب 97، او في 21، شوف المجموع يطلع كام. هو ده النصاب الذي اذا بلغ مالك هذا النصاب وحال عليه الحول، وحال عليه الحول وجب عليك الزكاة. انما انت راجل بتقبض راتبك واخر الشهر بتصرفه، حتى لو بتقبض 10,000 مش مشكلة. بالعكس، ده احنا ممكن نخرج لك الزكاة. متى اقبض 10,000؟ انا موظف واخد الزكاة. الموظف ممكن ياخد الزكاة. متى ياخذ الزكاة؟ اذا لم يكن دخله يكفي لحاجته. اذا ما كان الدخل يكفي للحاجة يبقى نخرج له الزكاة. المعتبر ليس الذي تقبضه من مال، المعتبر الكفاية. هل حصلت الكفاية بذلك او لم تحصل الكفاية؟ هب انك تتقاضى 3,000 جنيه ولكنك تحتاج، عندك مريض، عندك مثلا زوجة بتعالج، عندك ظروف معينة، عندك ديون، عندك، فاننا نخرج لك الزكاة. وقد تتقاضى 500 جنيه ولا نخرج لك الزكاة لانها تكفيك. يبقى المعتبر هنا يا اخواني المعتبر الكفاية، كفاية الحاجة، وليس المعتبر هو الدخل، وانما المعتبر هو الكفاية. فالاسلام ما اوجب عليك الزكاة في اصل ما، انما اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فانك تخرج الزكاة. وحينما تأتي تخرج الزكاة، حثك الاسلام على ان تتعاهد القريب اولا. يعني لو لك قريب ابدأ بالزكاة به. يعني لك اخ مثلا ابدأ تعطي الزكاة له، لك اخت مثلا متزوجة وفقيرة اعطيها الزكاة ما في مشكلة. لكن لا تعطي الزكاة لا للأصول ولا للفروع. وما الأصول؟ الأب والجد وكذا، والأم والجدة وما على، والابن وابن الابن وما نزل، والبنت وبنت، وهكذا. لا تعطي زكاتك لا لأصول ولا لفروع. ليه؟ لأنه يجب عليك النفقة عليهم، إذا وجدوا إعصارا وجب عليك النفقة عليه. يبقى هذا من محاسن الإسلام. الإسلام ما جاء ليحاربك في مالك، ولكن الإسلام جاء ليزكي مالك. كم تخرج؟ تخرج ربع العشر. يعني لو أن الله رزقك بـ100,000 عندك موضوعة في بيتك، 100,000، تخرج كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%، 2,500 جنيه. كل 100,000 2,500. أما وقد رزقك الله 100,000، تبقى بـ2,500. ثم هذه الـ2,500 إنما تمنع فقيرا وتعف محتاجا وتنفق على أرملة ومسكين. لأنني أخواني لو لم أعطي هذا الفقير وأغنيه بالزكاة ضار علي، فسرق مالي واعتدى علي، ولربما قتلني في الطريق فأخذ سيارتي وأخذ مالي واعتدى علي. أما الفقير إذا أعطيناه، أنت طلعت 2,500 أو 5,000، عندك 200,000، أنت عندك كام؟ بلاش خلاص، أطلع لك مثلا 10,000، 20,000 مثلا، ربع العشر عندك مثلا، وانا اطلع كذلك، وانت تطلع وده غيرك يطلع، يبقى احنا كفينا في البلد. متى سيسرق؟ متى بالعكس، ده لو مر عليا ده عليه بالبركة، ولو مر على مصنعي او مشروعي ده عليه بالبركة. ليه؟ لان الفقير حينها يشعر انه شريك لي في المشاريع. لما طلع له من مشروعي ربع العشر، وانت تطلع من مشروعك ربع العشر، وده من دكانه ربع العشر، وده من الصيدلية بتاعته ربع العشر، وده من كذا. يبقى الراجل ده حاسس انه ايه؟ أكبر راجل في البلد، ده أغنى راجل في البلد. الصيدلية دي له سهم فيها، والدكان ده له سهم فيه، والأرض دي سيأتيه نصف عشرها. يبقى يعاد عليك ولا كده؟ ربنا يبارك فيك، والله ده القمح السنة دي ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. ولو وجد شيئا يعتدي على أرض البهيمة ولا كذا هينزل هو إيه؟ يمنعها. ما هو شريك، ما هو شريك الآن، شريك في الأرض وشريك في الدكان. لو هو ماشي الساعة 3 بالليل لقى ولد بيشعل نار عشان يحطها من ورا الباب، هيقول ايه؟ هيقول يا بلد جاي يا بلد. لكن لما لم يأخذ زكاة من محلك ولا من أرضك، ربما وضع لك هو النار، وربما أفسد لك زرعك، وربما أفسد لك حصادك. يبقى إن لم تغن الفقير عاد الفقير، ولما حرام يا اخوان بيجيك بياخد كام؟ ربع العشر ولا نصف العشر؟ ها الحرام لما بيجي لك بياخد كام؟ اذن يسر الاسلام وسهوله هذه الشريعه في الزكاه، فانها لم تفرض عليك في اصل مالك، وانما فرض عليك في مال اذا بلغ نصابا معينا. كذلك الحج يا احبتي، ليس الحج يجب على كل مسلم الا اذا بلغ ماله ما يشتري به زادا وراحله. اذا كان عنده نفقه يحج بها وجب عليه الحج، والا فلا. وعليه اركان الاسلام خمس: شهادتان، صلاه، صوم، زكاه، حج. هذه الخمسه الشهادتان لابد من النطق بهما، لا يعذر احد الا اذا كان ابكم ما يتكلم فيعتقد ذلك بقلبه ويعمل بجوارحه. الصلاة لابد منها، لا ترفع عنك الصلاة أبدا، أبدا لا ترفع الصلاة عنك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فإيه؟ فعلى جنب. فما دام فيك عين تطرف وقلب ينبض فلا بد إذن من إيه؟ لا بد إذن من أن تصلي. الشهادتان والصلاة لا ترفعان عنك أبدا إلا إذا جن الإنسان خلاص رفعت عنه الصلاة. أما الزكاة ممكن تحيا طيلة حياتك ولا يكون عليك زكاة، لا عندك أرض ولا عندك فلوس يجب فيها زكاة. ممكن تبقى طيلة حياتك لا تصوم لأنك مريض ما عندك صوم. ممكن تبقى طيلة حياتك ما عندك حج، لأنك لم يكن عندك إيه؟ لم يكن عندك حج، لم يكن عندك مال ولا زاد ولا راحلة. كذلك يسر الإسلام في كل تعاليمه، فالشاهد من هذا كله أن الإسلام دين كله محاسن. محاسن الإسلام في الأخلاقيات، فلا أخلاقيات أعلى من أخلاق الإسلام العظيمة التي أمرت ببر الوالدين، والتي أمرت بمراعاة حقوق الجار، والتي أمرت بمراعاة حق المسلم على المسلم عموما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر اتباع الجنائز وعيادة المرضى وتشمية العاطس ورد السلام. هذه حقوق لك علي ولي عليك. ذكر النبي حق الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. أوصاني بهذا، أوصاني ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. أوصاني صلى الله عليه وسلم، أوصاني الإسلام في أخلاقياته وأدابه بمراعاة البهائم يا أخوان، حتى البهائم والطيور راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه يوما فرأى طائرا يرفرف بجناحيه فقال: من فجع هذه الولدين. فهذه محاسن الشريعة العظيمة الغراء في الأخلاقيات والآداب، فقد راعت كل شيء، حتى كما قلنا حتى البهائم والحيوانات والطيور فلها عندنا آداب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طائرا يرفرف قال لأصحابه: من فجع هذه بولديها؟ من فجع هذه بولديها؟ يعني أخذ أولادها حتى صارت ترفرف، لما عادت فلم تجد عشها قال: من فجع هذه بولديها؟ رد ولدها إليها، رد ولدها إليه. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا صاحب جمل وقال لما جاءه الجمل فهمهم في أذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يشتكيك، إنه يشتكيك. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا من معجزاته، فقد فهم لغة هذا البعيز فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الباب. ولهذا عندنا الفقهاء يجعلون بابا في كتاب الفقه، باب النفقة على الأزواج والأولاد والمماليك والبهائم، يجب النفقة على البهائم عليه. يعني لو عندك بهيمة في بيتك فتركتها حتى ضاعت جوعا تأثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما قال: دخلت أن امرأة النار في هرة حبستها، هرة قطة حبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي التي أطعمتها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت امرأة النار في هرة حبستها. فهذا من محاسن الإسلام العظيمة، من محاسن الإسلام العظيمة أنه لم يغادر في حياتك شيئا إلا نظمه، تلبس بالإسلام وتخلع ثيابك بالإسلام وتدخل بيتك بالإسلام وتخرج من بيتك بالإسلام وتأكل بالإسلام وتشرب بالإسلام وتنام بالإسلام وتستيقظ على الإسلام، حتى ما تأتي امرأتك فإن الإسلام وضع لك كيف يأتي أحدنا امرأته، بل إن الإسلام بيّن هذا في باب المعاشرة الجسدية، بيّن لنا ربنا في كتابه زمن إتيان الرجل امرأته ومكان إتيان الرجل امرأته. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. فلا يجوز للإنسان أن يأتي امرأته ويحائض، لا يجوز. كما قال سبحانه: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، أي أن الرجل يأتي امرأته ما خلا الدبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وقال: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا موضع الحرف اللي هو الولد، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم، يعني موضع الولد، وموضع الولد ليس الدبر. فعلمنا الإسلام كيف يأتي الإنسان امرأته، وبين الإسلام أيضا الذكر في أذكار كأذكار الطعام والشراب وأذكار اللباس وأذكار الدخول إلى البيت وأذكار الخروج من البيت، أذكار الجماع. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى الإسلام معي، الإسلام معي في كل شيء، هذا من محاسنه العظيمة. إذا لبست ثيابا فما هو صفة الثوب في الإسلام؟ صفة الثوب: ثوب لا يشبه ثياب الكفار ولا يشبه ثياب الفساق، ثوب لا ينزل للرجل عن كعبيه، اللي هو العظمتان النتئتان اللي هو احنا بنسميها بذل الرجل، ثوب الرجل لا ينزل عن هذا. اما المرأة فإنها تجرجل ثوبها، كما قالت امرأة: يا رسول الله يرخينه شبرا. قال النبي: يرخينه شبرا. فقالت: اذا تبدو سوقهن. قال: يرخينه ذراعا او نصف ذراع ولا يزدن عليه. اما المرأة فتلبس حجابها لتكون امرأة عفيفا لا تفتن الناس، وأما الرجل فيكون ثيابه على هذا الوصف. نعم، على هذا الوصف. ولما ضرب عمر رضي الله عنه وكان في بيته وقد أتاه بعض الشباب فوجده قد أسبل ثيابه، يعني أنزلها عن الكعبين، فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. الإسلام الذي معك إذا دخلت بسم الله، إذا دخلت بيتك بسم الله، فإن دخلت بيتك وسميت الله ما دخل الشيطان معك، لكن إن لم تسمي دخل الشيطان معك. فإن قدم الطعام فأكلت فسميت الله ما أكل الشيطان معك، لكن إن تركت التسمية أكل الشيطان معك. بل الشيطان قد يجمع معك امرأتك وقد يصيب ولدك، لما قاله صلى الله عليه وسلم: لم يضره الشيطان أبدا. إذا عطس أحدنا فمعه الإسلام الحمد لله، تقول أنت يرحمك الله، أقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الإسلام إذا دخلت عليكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الإسلام معنا يا أخواني لا يغادر شيئا في حياتنا، هذه من محاسن الإسلام العظيمة، أن الإنسان في الإسلام لا يختار شيئا إلا على وفق الإسلام. أخونا ابننا محمد لما جاء يختار زوجة بحث عن الشروط الموجودة في الإسلام، لم يبحث عن ذات الجمال ولم يبحث عن ذات المال، إنما بحث عن ذات الدين أولا. فاظفر بذات الدين تربت يداك. أنا مأمور من الإسلام أن أختار صاحبة الدين، وزوجة محمد مأمورة أن لا توافق على رجل إلا إذا كان على الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى الإسلام نظم لي يا إخوان، نظم لي الإسلام الزواج، حتى الطلاق الإسلام نظمه، ما تركه. عندنا من أوسع أبواب الفقه كتاب الطلاق، والله ذكره في القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا، الإسلام جعل الطلاق في إيد المرأة، في إيد الرجل، لا يطلق أبدا، ولو طلق ألف مرة لا يجوز للمرأة أن تخرج عن يده. لا، أنت لك مرة تراجع، الثانية تراجع، الثالثة خرجت منك خلاص، لم تعد زوجة لك. لم يكن هذا على عهد الجاهلية، كان الرجل يطلق امرأته لو ألف مرة، لا يستطيع أحد أن ينزع امرأته من يده. جاء الإسلام فنظم، نظم هذا الأمر وقنن هذا الأمر وجعله شريعة سهلة للناس، حتى إنه قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسك بالمعروف أو تسرح بالإحسان. أيهما أعلى يا إخواني، المعروف ولا الإحسان؟ الإحسان أعلى، ومع ذلك أمر الله به عند الفراق، حتى الرجل لو لم تدوم العشرة بينه وبين امرأته وأراد أن يطلق فليطلق بالإحسان، يتقي الله عز وجل فيها، يعطيها كامل حقوقها. الإنسان في الإسلام ليس محتاجا إلى محام يدافع عنه بالباطل والزور، وليس محتاجا إلى قاض يقضي عليه بنحو ما يسمع، إنما الإنسان يقضي على نفسه بالقرآن وبالسنة. فالإسلام عظيم ومحاسنه تطرى، ولم يقع وما وقع في دنيانا من الفساد والاضطراب والفوضى إلا بسبب بعدنا عن الإسلام. ومن ذلك مثلا جاء الإسلام بالاجتماع، أن نكون جماعة واحدة، جماعة واحدة لا نكون جماعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، إحنا جماعة واحدة، جماعة واحدة يجمعنا القرآن وتجمعنا السنة. لكن 100,000 جماعة الآن، الجماعة الفلانية والجماعة العلانية والجماعة لكذا لا، الإسلام لم يأتي بكل هذا، الإسلام أتى بجماعة واحدة فيها العاصي، فيها الزاني، فيها المرابي، نعلمه لا تزني. وجد في عهد النبي من زنى فهل خرج من الجماعة؟ وجد في عهد النبي من سرق هل خرج من الجماعة؟ نحن جماعة واحدة، نحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. جاء الإسلام بهذا الاجتماع، لكن من يوم ما جعلت أحزاب تفرق الناس وكل تعصب لكلامه وكذا وكذا إلى آخره. فالإسلام كله محاسن، كله محاسن. الإسلام يكفيك أنه دين رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الإشكال فينا نحن، في بعدنا عن هذه الشريعة، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في الآداب، في المظهر، في المخبر، للأسف الشديد. وإلا اسأل عن أي شيء، ليس يوجد شيء على وجه الأرض ليس له جواب في الإسلام. إن حاربنا عندنا الإسلام، في حاجة اسمها فقه الجهاد في الإسلام. إن سالمنا عندنا الإسلام، في حاجة اسمها فقه العهود والمواثيق. إن كان معنا نصارى في البلد عندنا الإسلام، عرفنا كيف نتعامل مع أهل الكتاب. هل نعتدي على النصارى؟ هل نعتدي عليهم أن نحرق بيوتهم كذا كذا؟ الإسلام عرفني لا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل الإسلام جوز لي أن أتزوج النصرانية أو اليهودية وأن آكل ذبيحة اليهودية أو نصرانية، لكن هذه مسألة، ومسألة الاعتقاد مسألة أخرى. هذه مسألة أمرنا الإسلام بحسن التعامل وحسن الجوار مع يهودي مع نصراني مع كذا، وألا اعتدى. هذا الإسلام، فما ترك لنا الإسلام شيئا. حتى قال رجل لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف تدخل دورة المياه. قال آجل، علمنا ألا نستنجي بعظم أو برجيع دابة. عندنا حاجة اسمها آداب قضاء الحاجة. إذا دخلت دورة المياه، تعال تروح داخل برجلك ليه؟ ها اليمنى؟ لا، ادخل باليسرى. وبعدين بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعدين تستنجي باليمين، ولا تمس ذكرك باليمين، ولا تستنجي باليمين، إنما تستنجي بالشمال، لا تستنجي باليمين ولا تمس ذكرك باليمين كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وإنما تستنجي بالشمال. فما جعلت الشمال إلا لهذا. لا تستقبل القبلة، ولا تستقبل القبلة إذا كنت في الصحراء ببول ولا غائط. يعني أداب قضاء الحاجة يا إخواني، الإسلام معنا سبحان الله، الإسلام معنا في أداب قضاء الحاجة. أفيطرقني الإسلام أيكون معي في دورة المياه ثم يطرقني إن خرجت إلى الشارع، إن خرجت إلى السوق، إن خرجت لأكون تاجرا أو بائعا أو مدير مدرسة أو خطيب منبر أو إمام محراب؟ مستحيل. تعالى يا إمام، تعالى يا إمام، أنت مخاطب بالإسلام. أنت ما تجيش يا إمام تقرأ لي في الصلاة الرحمن على العرش استوى، وتيجي تفسر للناس الرحمن على العرش استولى. مين اللي قالك استولى؟ الله قال استوى، على وارتفع. مش انت يا ابني قارئ معانا في القبلة دلوقتي الرحمن على العرش استوى؟ ايه اللي قالك تقول ايه اللي قالك تقولها استولى؟ مش يا ابني انت بتقول بل يداه مبسوطتان؟ مين اللي قالك تقول اليد يعني القدرة؟ مين اللي قالك؟ مين اللي عرفك؟ لما خلقت بيدي. خلق الله آدم بيدين حقيقيتين ولا بقدرة؟ تم خلقنا كلنا بالقدرة. ما الذي يتميز به آدم؟ خلقه بيديه، والسماوات مطويات بيمينه، بيمينه، والأرض جميعا قبضته. هي القدرة لها قبضة، لها يمين وشمال، لها بسط. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله خلق السماوات على إصبع، هي القدرة لها إصبع ولها إيد ولها بسط ولها قبض ولها كذا. يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى. فأنت إمام مخاطب بالإسلام، وأنت يا خطيب بتعلمني إيه على المنبر؟ بتعلمني إيه؟ تعلمني إيه على المنبر؟ أنت مخاطب بالإسلام، وأنت تاجر. تعالى تعالى. وضرب النبي يده في الطعام فإذا يده قد خرجت مبللة. قال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، ده نتيجة المطر كان نزل فبله. قال هل جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ أنت فكر، أنت حينما تفتح الآن يا أخواني، تفتح بقالة الآن أو دكان بقالة، أنت مش مخاطب الإسلام. تعال 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 مجرد أصنافك على وفق الإسلام. قال هو الإسلام ماله يا عم الشيخ بالشيبس والبيبس والإسلام ماله؟ تعال تعال، أنت بتبيع سجاير ليه؟ معلش يا عم الشيخ، والله أنا عارف أنه حرام، بس بصراحة بتمشي البضاعة، أنا ما بكسبش من وراه، بس بتمشي البضاعة. يعني تمشي البضاعة بالحرام، تهلك صحة الناس يا رجل. ألا تستحي بائعا أو يا شاربا؟ والله أنا لسه يا أخواني من من أسبوع مسكت عدة سجاير، حاجة فظيعة، رسلنك على حنجرة كلها مسرطنة، يقولك ده بيسبب السرطان، واخد بالك؟ وبعدين التدخين ضرر جدا بالصحة، وبعدين التدخين يسبب الوفاة. سبحان الله، السلعة الوحيدة في مصر، في مصر بل على وجه الأرض، السلعة الوحيدة اللي على وجه الأرض التي يتمكن أصحابها منها. في حد بيعرض سلعة بيقول لك سلعتي بتجيب السرطان؟ في حد بيعرض سلعته بيقول لك سلعتي تأتي بالوفاة، تأتي بالموت؟ ومع ذلك أكبر سلعة بتباع سلعة إيه؟ السجاير، الدخان. أهدا، أنتم متمكنين قوي، واخد بالك؟ يبقى أنت الإسلام معك كبائع، الإسلام معك كمشتري، الإسلام معك كرئيس، الإسلام معك كمدير، الإسلام معك كخطيب، كإمام. هذا الذي أردت أن أقوله، هذا الإسلام المليء بالمحاسن العظيمة، الإسلام والنكاح. بدل ما الشاب روح يعاكس بنت، روح يا ابن اتجوز. تزوجت ولم تعفك امرأتك، بدل ما تزني امرأة جارك، روح يا ابن اتجوز تاني، ثالث، رابع، لكن لا تأتي فاحشة، لا تنتهك عرضي، لا تذهب بشرفي، لا تنكس رأسي وأنا أب. الإسلام كله محاسن، كله محاسن، لا شيء فيه إلا هو مبني على المحاسن والمصالح العظيمة وضرء المفاسد. فما أحوجنا يا إخواني إلى أن نعود إلى الإسلام دراسة ومحبة واعتقادا ونشرا واعتزازا. هذا الإسلام دين رب العالمين، إن الدين عند الله الإسلام. نعم، لا ازداد الحسين، ده سيد شباب اهل الجنة. البدو ما ندري عن سيرته، لكن البعض قال بانه كان جاسوسا، المهم ايا كان خليه صحابي. لا، ما انا ما ادري، لا ما ادري، لكن على كل انه لا يعرف بسيرة حسنة، ولا يعرف انه من العلماء، ولا يعرف من كذا، لكن البعض قال جاسوس، لكن الله اعلم. لكن على كل، اما الحسين لا، ده الحسين صحابي جليل رضي الله عنه. لا، الحسين رضي الله عنه صحابي فين هناك يعني طنطا؟ لا لا، شوف اقول لك على حاجه، هو مساله بقى لا لا لا، هقول لك على حاجه، خليه الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا لما بنذهب الى قبر الرسول يصح ان احنا نقول يا رسول الله اعطينا مدد يا رسول؟ تمام، بس خلاص، يبقى وعليه. هل اللي انت دلوقتي مطروع عند البدوي، اللي عند البدوي بيقول يا الله ولا بيقول يا بدوي؟ تمام. طيب اللي بيزور هو اللي مختلف، ليه احنا بقى نضع هذا؟ انا عندي دلوقتي، انت ابنك دلوقتي بتقول له ايه؟ ما تمشيش يا ابني مع فلان الفلاني. ليه؟ لان بيشرب مخدرات والواد ده وحش. ها، ما بنقول بنمنعه عن الشخص ده. خلاص خلاص، بنيجي دلوقتي بنحط اشياء في البحور وفي الترع لنفهمها الهرسي، نمنعالك نعالج نحط الأدوية عشان نمنع البلاريسة صح؟ بنحارب أشوف إنفلونزا الطيور قامت مصر كلها على قدم وساق. ليه؟ في حالة في سوهاج، في حالة في أسوان. اوعى تيجي هنا المنصورة يا إنفلونزا، اياك تيجي، احنا واقفين لك بالمرصاد. قال طب ما يكون عندي بقى حالة بتقول مدد بدوي واحدة في مصر، او حالة بتقول مدد حسين، او خمسة او ستة، نعمل ايه؟ لازم إنفلونزا طيور يا جماعة، ده احنا كنا بنسيب الطيور في الشوارع كانت بتصعب الواحد. مش احنا جالنا يوم يا جماعة نفتح الابواب للبط والفراخ وكله بيطلع صح؟ والله العظيم كان واحد بيبكي يبكي يبكي على هذا، بس يقولك وماله، اهم حاجة حياتي، يعني انا ادور على بطة مش ادور على نفسي؟ خلاص يا عم، لا البط ولا الوز ولا الكلامين. الا كأن احنا نعمل حصانة، حجر حجر صحي، ولو افتقدنا ثروة عظيمة من الطير ولا نقوم بحجر شرعي عن هذا المكان الذي يشرك بالله عز وجل فيه. انا ما اقول مدد يا بدوي يبقى جعلت هذا الدعاء وتلك العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. انا ما اقول مدد يا حسين يبقى جعلت هذه العبادة لغير الله. ناهيك عن الذبح، انت رجل شيخنا وفضل على راسنا، قرأت في القرآن إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وايه وانحر، يعني الذبح زي الصلاة بالضبط. ما ينفعش اقول له انا بصلي البدوي، كذلك لا يصح ان اقول اذبح للبدوي. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله بس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى انا هناك بذبح. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله نحرت ان نظرت ان انحر ابلا ببوانه، مكان يسمى بوانه، وانا نظرت يا رسول الله انحر بعيرا هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تعجب اشمعنى المكان ده، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من الرجل لماذا هذا المكان، فقال أكان فيها وثن يعبد؟ فيها وثن يعبد، كان فيها صنم ولا حاجة؟ قال لا يا رسول الله. قال أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فأوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. طالما مكان عادي خلاص ما فيش مشاكل، إنما تذهب إلى مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى من ذبح ونذر، وتمسك الايه الحديد وتتبرك، ويا حسين ويا بدوي أنا جيالك وبنتي وبطتي وكذا وابني والولد في الثانوية العامة عايز يجيب كل الطب والبنت كذا والولد مريض، هذا كله بيحصل عند هذه الأشياء. تطلب من مين يا أخوان؟ من الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية انه الحسين غيره من الناس خلاص لا بد ان يدفن في مقابر المسلمين، فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفنوا في مساجد، انما دفنوا فين؟ دفنوا في البقيع، واللي راح فيكم هناك وعرض البقيع هذا ماء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صحابه رضوان الله عليهم فيه، فالصحابه دفنوا هناك. فلماذا يدفن الرجل الصالح هنا؟ يعني مثلا احنا نجيب الشيخ رضا جزاه الله خير الى مثلا توفي، نقول نجيب الشيخ رضا ونحطه في المسجد ندفنه ورا، واحد يقول لك مش مشكله. لا، ده مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وعند البخاري لما جاءت ام سليم وام حبيبه جاءتا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا بالحبشه طبعا وراينا الكنائس هناك وما فيها من التصاوير، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك، خلي بالك بقى كلام النبي اهو البيان الواضح اهو، اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله. اذا مات الرجل الصالح او العبد الصالح، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولما نزل به الموت فعلا في سكرات الموت، في سكرات الموت قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى إذن أولياء الله الصالحين دول يا إخواني على العين وعلى الرأس، ولا نطعن في أحد ما لم نعرف أنه ليس على السنة، لكن الحسين النبي صلى الله عليه وسلم كل ولي لله صالح على العين وعلى الرأس، لكن الوالي الصالح إذا مات أجره على الله. فرق بين محبة الصالح وعبادة الصالح. ولهذا البعض يقول كنت يا جماعة السنين بتكرهوا آل البيت. كرهوا البيت ده لا يكره آل البيت إلا منافق معلوم النفاق. لا يكره آل البيت إلا منافق. كيف نكره آل بيت رسول الله؟ كيف لا نراعي في رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابته وأهله وحقه؟ ده الواحد يا أخوانا لو أحب واحد بيحب بلده كله يقول له أنت منين؟ يقول والله أنا من كذا. يقول له يا ده أنت من بلد الحبيب. أه بيحب البلد كلها صح يا أخواني؟ بيحب البلد كلها عشان الراجل بيحب. ألا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكننا نتبع رسول الله ونتبع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم كانوا لا يدعون الناس إلى عبادتهم وإنما هذه الأشياء اخترعها الناس. فإن هذا الدين لم يكن عليه النبي ولا الصحابة. فما كان أحد يتعلق بقبر ولم يكن أحد يدفن في مسجد ولا غير ذلك من هذه الأشياء. اسمك ايه؟ أحمد. عندك سؤال؟ قول يا أحمد. يعني كل آية ما فيش آية هي السبعة سبع سنين وسبع سنة وماله ما فيش فيها سر ولا حاجة ولا أي حاجة ربنا ذكره بس ده اللغز بس سبع سنين سبع أشواط ده أنا هزود لك كمان وسبع أشواط والأسبوع سبع أيام آه تمام وفي عندنا صابع إيد عشرة وصابع رجل بقوا عشرة وأنا بتكلم على عشرة مش معنى سبعتك يعني ودنين وعينين وايدين ورجلين ايش معنى ايه السر في اتنين يعني وانا طب عرفني السر الثلاثة وعرفك السر السبعة ولا لا لا انا عايز اعرف رقم السر في الاتنين ايش معنى وقف لك وقف لك وانا اقف لك اذا هي هذه امور ما يعني لها نقول هي احكام حتى يتعبد بها ولا شيء من هذا لكن هذه أمور في الطواف في السعي دي تعبد الله بالسبع نقول علم هذا عند الله ليه سبع ليه الطواف مش تسعة ليه الطواف مش كذا فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى سبع سنين دأبا سبع أشهر كذا هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى كلها أمور تعبدية هذه أمور تعبدية نعم ماله لا إله إلا الله فين الله فين على العرش استوى الرحمن على العرش استوى اه طبعا لكن قدرته علمه فيه قدرة الله وعلمه فيه ما فيهاش الله ذاتا اه ما فيهاش الله ذاتا حددته فوق عرشه فوق عرشه اه طب وماله ايه في اشكال ايه الله على عرش استوى يعني ايه خيلة الارض منه خيلة خيلة الارض منه يا ناس الله لو كان في الارض لأوجب ذلك كفرا يبقى المخلوق اكبر من الله لو الله في الارض يبقى اكبر انه بقى الارض ولا الله خليك معايا انت بتبص في ايه بس خليك معايا انت بتبص في ايه خليك معايا مني ليك كده على طول انت جاي لنا منين تعال تعال طبعا بذاته خالت من ذاته طب لو الله في الارض هيبقى الارض اكبر ولا الله يبقى ده اسمه ايه بقى ما ده اللي انا ما اسمع كلامي خد شوف قدرة الله لكن الله في الذرة بذاته الله الكبير في ذاته أنا بقولك أنت تقول للقرار الله بيقول الرحمن على العرش استوى نقول إحنا في الأرض إزاي وبقول على فين العرش يا ابن الحلال العرش فين في الأرض ولا في السماء فوق السماء العرش في الأرض لا أنا خلي بالك أنا عاوزك احترم عقلك يعني أنت تحترم عقلك انت بتعاندني ليه انت ده هو انت بتعاندني هو انت بتعاندني انت لا العرش فين اين العرش طب هقول لك على حاجه فين وانا عايز اي واحد يا انا عايز اصغر واحد فين يا ابني فين علي علي العرش فين يا علي صح العرش فوق السماء يا علي صح معروف كده عند البشر كلهم يا استاذ العرش فين فوق السماء يقول العرش فوق طب فين في الارض اي قاره احنا عندنا سبع قارات العرش في اي قاره العرش لا انت ان... اخي بارك الله فيك اخي بارك الله فيك اخي بارك الله فيك يعني اذا انا بقولك الان الله على العرش استوى الرحمن على العرش استوى تمام خلاص ننقل بقى ننقل بقى. اما قدرة الله صح، قول كده، قول قدرة الله في كل مكان صح. قدرة الله شوف، لا اسمعني بس، شوف في يا حبيبي اسمع، الله بذاته، طب اسمعني بس اسمعني بس اسمعني، الله بذاته، الله بعلمه وقدرته، اسمع بس، الله بذاته عشان تنتبه لهذه العقيدة، لان خبال دي عقيدة خطيرة. الله بذاته على عرشه سبحانه وتعالى مستوي، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خلاص الملائكة فين؟ في السماء ولا في الارض؟ في السماء، يخافون ربهم من فوقه. خلاص خلاص، تعرج الملائكة والروح اليه، يصعد اليه، الصعود بيبقى الاعلى ولا في ادنى؟ الى اعلى. تعرج الملائكة والروح اليه، اليه في اعلى ولا في كده؟ طب الملائكة فوق عنده. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به، عرج به في الارض السبعه ولا في السماء السبعه؟ عرج به الى السماء، ما بعيد الارض حيث الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا كل هذا يقول لك ايه؟ يقول لك الله سبحانه على العرش. يبقى الله بذاته على العرش، لكن الله سبحانه وتعالى بقى بقدرته زي ما انت بتقول بقى كده جميل قوي، في كل ذره، في كل ورقة شجر، في كل حبة رمل، في كل قطرة ماء، في كل قطرة ماء، في كل آية دليل على وجوده. تمام؟ يبقى الله قدرته، الله عز وجل دليل وحدانيته، هذا في الأرض، أما هو بذاته على العرش. فأنت يعني المعلومة إيه؟ عدلها شوي. تمام؟ أنت رجل طيب وكل حاجة، بس خلي بالك، الله بذاته، الله بآياته وقدرته وعلمه، الله بذاته على العرش استوى. لا ليه بقى؟ لان لو كان الله في الارض، لو كان الله في فيا وفيك زي ما انت بتقوله، لو كان الله في هذا لكانت المخلوقات اكبر من الله، والله اكبر من كل شيء. ده احنا اكبر حاجه بنسمعها، اكثر حاجه بنسمعها ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وهكذا. فالله اكبر، فلو كان في الارض لاحظ بمخلوقاته، لو كان في السماء الدنيا لاحظ بمخلوقاته، لكن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى. اللي يقولك بقى انت كده حددت الله، وانت كده قلت جهة الله، الله قال لي، الله عز وجل اخبرني عن جهته، قال الرحمن على العرش استوى. تعرف كم مرة ذكر الله في القرآن؟ 7 مرات، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، 7 مرات في القرآن الله يقول على العرش استوى، وهما بيقولك الله في كل مكان. لا، الله في كل مكان بعلمه بقدرته، لان لو الله فيا وفيك، العلماء ردوا كده، قالوا على اللي بيقول كده الله حل في كل احد، دي حاجه اسمها عقيده اهل الحلول والاتحاد، ودي عقيده كفريه. اللي يقول لك الله في كل احد دي اسمها، اسمهم ايه بقى؟ الحلوليه الاتحاديه، دول كفار. حتى العلماء بيقول لك لا، طب الله فيا وفيك، والله فيا وفي زوجتي، يبقى معناها مش عايزين بقى ندخل بقى نقول اذا حصل جماع. نعم. لا بس هم عندهم ده، النصارى كمان اخف من دول، النصارى بيقولوا الله حل في واحد بس عيسى، لكن الحلولية والاتحادية بيقولوا الله حل في كل احد. من امر ربك ومال ايه؟ طبعا مال ايه؟ لا من امر، يعني ايه؟ انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فامر ايجاد الروح فيك هذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر فتكون فيك. أمر الروح يعني أمر تصاريفها، أمر خلقها، أمر تدبيرها، أمر تصريفها، أمر قبضها، أمر رفعها، أمر عذابها، أمر نعيمها، كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا احنا لا نستطيع معرفة كنه الروح. الروح نشعر بها، تسري في أبداننا، تكون حياتنا، لكننا لا ندري عنها. نعم بس اسأل سؤال. أيوة تمام. أنت تسألني ولا تسأل ربنا؟ أصل دي خلق الله، يعني هذا خلق الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل قادر أن يخلق السماوات والأراضين بكل ما فيها ومن فيها وما عليها، قادر أن يخلقها بكن فيكون، في أقل من طرفة عين، قادر ربك سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل له حكمة أن يسير هذا الأمر على 6 أيام، له سبحانه وتعالى حكمة، لنتعلم ربط الأسباب بالمسببات، لنتعلم أشياء. هذه حكمة الله عز وجل الذي جعل كافرا مؤمنا. أيضا لك أن تسأل لماذا لا يكون الخلق كلهم مؤمنين؟ الله له حكمة سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. كذلك خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام، وقادر ربك أن يخلق ذلك في لمح البصر، أيضا له حكمة سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن لا نسأل لماذا في هذا، إنما نسأل يا أخواني عما يجب علينا. يجب علينا أن نسأل عما يجب علينا، عن صلاة نصليها، عن صيام نصومه، عن زكاة نؤديها، عن حج كذا وكذا، ثم هذه الآيات الكونية نلتمس فيها العبرة والعظات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى الذي يوقفني ما هو؟ الذي يوقفني عظمة السماء الذي خلق السماء ورفعها بلا عمد سبحانه وتعالى. هذا دليل قدرة عظيمة، فحقيق أن يعبد. الذي بسط الأرض وسهلها لنا حقيق أن يعبد. الذي شق الأنهار والبحار حتى انتفعنا حقيق أن يعبد. الذي أنزل المطر حقيق أن يعبد. ولهذا قال العربي البدائي في جاهليته: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ فالإنسان يعتبر بالآيات الكونية لكن لا يسأل لماذا، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا لما خاض الفلاسفة في مثل هذه الأشياء وخاض علماء الكلام في مثل هذه الأشياء ضلوا ضلالا عظيما. لهذا يا إخواني لا العدد 7 ولا 9 ولا لماذا هذا، لا تسألوا عن هذه الأشياء، لأنها لو كانت خيرا لسأل عنها الصحابة رضوان الله عليه. مثل قصة الإسراء والمعراج، عاش الصحابة معها آية من آيات الله عز وجل، ونظروا إلى صلاة فرضت فيها، ونظروا إلى رفعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لكن ما قالوا يا رسول الله كيف يا رسول الله صعدت، وقانون الجاذبية الأرضية، وما سمك السماوات، وما سمك كذا، وما كنه الغلاف الجوي، وما لا سمعنا غلاف جوي ولا سمعنا جاذبية أرضية ولا سمعنا عن هذا كله. إنما وقف الصحابة مع آية الإسراء والمعراج يلتمسون من العبرة والعظات الشرعية التي ترتب عليها عمل. إيه اللي بيترتب عليه عمل في الإسراء والمعراج؟ أن أؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، أن أؤمن بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل فضله وأكرمه على جميع الرسل والأنبياء والمرسلين، وأنه ارتقى مرتقا لم يبلغه أحد على الإطلاق. أن أؤمن بعظمة الصلاة لأن الله فرضها في 7 سماوات، ما نزل بها جبريل عن النبي كسائر الأركان. أن أعتقد رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى إذ واسى نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت خديجة ومات أبو طالب وخلت الأرض من ناصر له صلى الله عليه وسلم يدافع عنه وكذا وكذا إلا من رحم الله عز وجل من قليل من أصحابه، فواسى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كان فيها آيات أعجيب من رؤية النبي لأقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم: من هم يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر. وقفنا مع هذا كله ولم نقف لا مع غلاف جوي ولا مع جاذبية أرضية ولا مع سمك سماء ولا مع كيف التقيت بالأنبياء وقد ماتوا، فتلك حياتهم برزخية لا يعلم كنها إلى الله. فلنتعلم يا إخواني أن نسأل عن الدين الذي يترتب عليه عمل، يترتب عليه من عقيدة صافية، من عبادة سنية قائمة على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أخلاق فاضلة، من معاملات بريئة من الغش والنفاق. هذا الذي نسأل عنه وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان في أصحاب النبي من يسأل عن هذه الأسئلة التي فيها شيء مما لا يترتب عليه عمل لما كمل الدين بهذا الكمال. قال الله عز وجل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وقال أنس كما في عند مسلم: نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل النبي ونحن نسمع. كانت الأسئلة مركزة فيما يترتب عليه ماذا؟ فيما يترتب عليه عمل، حتى نعرف عقيدتنا وحتى نعرف ديننا المعرفة الصحيحة. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله في هذه الليلة المباركة أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم اجعل هذا الزواج نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أبناءنا وأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.